وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد فهذه الآيات المباركات ختم بها ربنا جل جلاله هذه السورة العظيمة يقول سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون هذه الآية جاءت ردا على المشركين الذين كانوا يتعمدون التخليط و إعلاء الأصوات والمكاء والتصدية من التصفيق والصفير حين يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن لئلا يسمع الناس قراءته وكانوا يفعلون ذلك عامدين ويتواصون به كما قال ربنا جل جلاله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون كانوا يتواصون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وهذه سمة للكفار الفجار وللمنافقين الأغرار في كل زمان ومكان فإن نوحا عليه السلام شكى إلى ربه فقال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وكذلك كفار قريش قال الله عز وجل في سورة الحج وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا وقال جل من قائل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون تجد الواحد من هؤلاء والعياذ بالله لأن قلبه قد مات أو لأن قلبه مريض مرضا قد أتى عليه يتضايق إذا سمع كلام الله عز وجل لا تطيب نفسه إلا بسماع القنابير والمزامير وقال فلان وقال فلان أما إذا ذكر الله جل جلاله فإنه لا يكون منه إصغاء ولا إنصات وإنما يكون اللغو واللهو والباطل ولذلك ربنا جل جلاله قال وإذا قرئ القرآن قال ابن عاشور رحمه الله هذا إظهار في مقام الإضمار لأن القرآن قد سبق ذكره في قول ربنا جل جلاله وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي لكن الله جل جلاله ذكر القرآن باسمه الظاهر تنميها بشأنه. وقرأ ابن كثير وحده وإذا قرأ القرآن بغير همز، حيثما وردت هذه الكلمة في كتاب الله الكريم قرأ ابن كثير المكي رحمه الله بغير همز. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ما الفرق بين الاستماع والإنصات؟ قال علماؤنا رحمهم الله: الإنصات هو السكوت وترك الكلام، الإنصات السكوت وترك الكلام، وأما الاستماع فهو التدبر والتعقل لفهم الكلام الذي يلقى. الاستماع مجرد الإنصات مجرد سكوت وترك للكلام، وأما الاستماع فهو تدبر وتفهم وتعقل من أجل أن نعرف مراد الله جل جلاله. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، على رجاء منكم أن تدرككم رحمة الله عز وجل. وهذه الآية الكريمة أيها الإخوة الكرام قد أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. الحديث في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. والحديث الآخر رواه ابن جرير الطبري رحمه الله أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى بالناس يوما فكانوا يقرؤون بقراءته، فقال لهم بعدما انفتل من صلاته: يا قوم ألا تعقلون ألا تفهمون؟ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكذلك الحديث رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن شابا من الأنصار كان يقرأ بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انفتل من صلاته عليه الصلاة والسلام قال: هل أحد منكم قرأ معي آنفا؟ فقال: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أقول ما لي أنازع القرآن، يعني كان في الصلاة هناك من ينازعني وأنا أقرأ، فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، يعني لا تقرأوا في الصلاة إذا كان الإمام يقرأ اللهم إلا فاتحة الكتاب. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في المراد بها على أقوال. القول الأول بأن المراد بها الصلاة، خصوص الصلاة، وهذا القول قد أدى بالإمام أبي حنيفة والإمام مالك رحمة الله عليهما أن يقول بأن المأموم لا يقرأ في الصلاة الجهرية لا بالفاتحة ولا بغيرها. الإمام أبو حنيفة والإمام مالك قال: المأموم لا يقرأ في الجهرية لا بالفاتحة ولا بغيرها، وهي رواية كذلك عن الإمام أحمد. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصته، واستدلوا بأن قراءة الإمام قراءة للمأموم بأن موسى عليه السلام لما دعا ربه وقال: موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا، أو في القراءة الأخرى: ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال: قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي موسى وحده، لكن لما كان هارون قد أمن قال آمين جعل الله الدعاء لهما. قالوا: فكذلك الإمام إذا قرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية فقال المأموم آمين فقراءة الإمام له قراءة، فكلاهما قد قرأ. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فقد جعل هذه الآية من العام المخصوص، من العام المخصوص، قال خصصت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أو في الحديث الآخر من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، أي ناقصة، ومنه يقال طفل خديج إذا ولد ناقصة فصلاته خداج. ويا أيها الإخوة الكرام، كما يقول العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، ولا شك أن الأحوط قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة كلها سرية وجهرية، لأن الصلاة دعامة عظيمة من دعائم دين الإسلام، وقد اختلف أهل العلم في بطلان صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا شك أن الأحوط أن يصلي الإنسان صلاة تكون صحيحة على قول الجميع. يعني الآن لو أنك قرأت بالفاتحة في الصلاة الجهرية فصلاتك عند الجميع صحيحة، لكنك لو لم تقرأ بها فإن جمعا من أهل العلم يقولون صلاتك باطلة. ولذلك الأحوط أن الإنسان يقرأ بها. متى يقرأ؟ إذا سكت الإمام بعدما يقول ولا الضالين. فإن لم يكن الإمام يسكت فإنك تقرأ بها في الركعة الأولى مكان دعاء الاستفتاح، مجرد أن كبرت تكبيرة الإحرام اشغل نفسك بقراءتها. والأولى أن تقرأها في سكتات الإمام، إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين فقل الحمد لله رب العالمين، فإذا قال الرحمن الرحيم قل الرحمن الرحيم، وهكذا. فإذا فرغ الإمام تكون أنت أيضا قد فرغت من قراءة الفاتحة. هذا هو الأحوط والأولى. وبعض العلماء قالوا هذه الآية، وهذا هو القول الثاني، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا المقصود بذلك صلاة الفطر وصلاة الأضحى وخطبة الجمعة وكل ما يجهر فيه الإمام. المقصود صلاة الفطر وصلاة الأضحى وخطبة الجمعة وكل ما يجهر فيه الإمام. وهذا القول أيها الإخوة الكرام ضعيف، كما قال ابن العربي رحمه الله وغيره. وسبب ضعفه أن قراءة القرآن في خطبة الجمعة يسيرة، يعني ربما يستدل الإمام بالآية والآيتين والثلاث وهو يخطب الجمعة، ثم إن هذه السورة مكية وصلاة الجمعة ما فرضت إلا في المدينة، ما فرضت إلا في المدينة. طيب، وينبغي أن يعلم أيها الإخوة الكرام بأن هذه الآية لا عموم لها، وقد نقل القرطبي رحمه الله الإجماع على ذلك، بمعنى أن بعض الناس يظن أنه كلما كان قارئ يقرأ فلا بد أن نستمع وننصت، يعمم هذه الآية. القرطبي رحمه الله نقل الإجماع على أن هذا غير مراد. لماذا؟ لأنه ربما أحيانا يكون القرآن في الأسواق، وهذا الصانع في صنعته، وهذا التاجر في متجره، ومن لوازم الصناعة والتجارة أن الناس يتكلمون إذا تبايعوا ونحو ذلك، فهذا غير مراد، الآية غير مراد. إما أن يكون المراد خصوص الصلاة الجهرية التي يجهر فيها الإمام، أو خصوص الصلاة، أو إذا عمد الإنسان إلى التعبد بسماع القرآن الكريم. يقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. كان من هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأمر بعض أصحابه أحيانا أن يقرأ، كما قال لعبد الله بن مسعود اقرأ، فقال يا رسول الله أأقرأ وعليك أنزل؟ قال عليه الصلاة والسلام إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من سورة النساء حتى إذا بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك. فنظرت فإذا عيناه تذرفان. ولما سمع أبا موسى يقرأ وقف عليه الصلاة والسلام ينصت، ثم في اليوم الذي بعده قال لأبي موسى لو رأيتني البارحة وأنا أنصت لقراءتي لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى والله يا رسول الله لو علمت بمقامك لحبرته لك تحبيرا. وهكذا كان الصحابة. عمر رضي الله عنه كان إذا لقي أبا موسى قال يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فكان أبو موسى يقرأ وعمر رضي الله عنه يسمع. لذلك حين تسمع القرآن من رجل حسن الصوت خاشع التلاوة غير أن تسمع القرآن ممن لم يؤتيه الله جل جلاله تلك الملكة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه ما بعث الله نبيا إلا كان حسن الصورة حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم أحسنهم صورة وأحسنهم صوتا. وقال البراء بن عازب رضي الله عنهما صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ بالتين والزيتون فما سمعت قراءة أحسن منها. وقال جبير بن مطعم رضي الله عنه والحديث في صحيح البخاري قال أتيت المدينة وأنا امرؤ كافر فوافيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه صلاة المغرب فقرأ بالطور، فلما بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي يطير. فالقرآن أيها الإخوان يحتاج إلى تدبر وتفهم وتعقل من أجل أن نفهم عن الله عز وجل مراده. ولذلك لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام إلى زلزلت الأرض زلزالها فبلغ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أعرابي قال مثقال الذر نحاسب عليه وسوءته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد فقه الرجل، هذا الأعرابي فقه كلام الله عز وجل وعرف مراده. ومثله أيضا لما قالت إحدى النساء للأصمعي كلاما فقال لها قاتلك الله ما أفصحك؟ قالت وأي فصاحة بعد قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين في آية واحدة. وقل مثل ذلك في كثير من آي القرآن. لما سمع أعرابي قول ربنا فاصدع بما تؤمر خر ساجدا، قيل له لما سجدت؟ قال سجدت لفصاحته. هذا كلام فصيح كلام عزيز. وعمرو بن العاص لما كان كافرا وسمع سورة العصر خشع لها قلبه. والمشركون لما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة النجم فبلغ قول ربنا فاسجدوا لله واعبدوا خروا ساجدين. حتى إن الوليد بن المغيرة كان شيخا قد أسن ما يستطيع السجود أخذ كفا من تراب فوضع عليها جبهته. أخذوا بجلال القرآن وفصاحته وبلاغته. هذا هو الاستماع، الاستماع تدبر وتعقل وتفهم. وأما الإنصات فسكوت وترك للكلام. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا كل مسلم، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، تضرعا وخيفة إما أن تكون منصوبة على أنها مفعول لأجله أي من أجل حصول التضرع والخيفة، وإما أن تكون منصوبة على الحالية حال كونك متضرعا خائفا، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. الغدو جمع غدوة وهي أول النهار، والآصال جمع أصيل آخر النهار، وقيل بل الآصال جمع أصل والأصل جمع أصيل، فهي جمع الجمع، يعني مثل ما يقال رجل تجمع على رجالات والرجالات تجمع على رجال، ومثل ما يقال الكلب أجلكم الله يجمع على أكلب وتجمع الأكلب على كلاب، فهي جمع الجمع. والأصيل آخر النهار بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. في الآية أيها الإخوان أمر ونهي، أما الأمر فهو أمر بالذكر، والذكر نوعان، ذكر نفساني وذكر لساني. واذكر ربك في نفسك، واذكر ربك في نفسك، وذلك بالتفكر في آلائه، بالتفكر في آياته، في بديع صنعه جل جلاله. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه لصلاة الليل فإنه يمسح على وجهه ثم ينظر إلى السماء ويقرأ الآيات العشر الأواخر من سورة آل عمران، يتفكر صلوات ربي وسلامه عليه في خلق السماوات والأرض. هذا هو الذكر النفساني. وبعض المفسرين قالوا واذكر ربك في نفسك أي حال خلوتك، حال خلوتك بعيدا عن الناس. ولذلك في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا هو الذكر النفسي. ثم الذكر اللساني بأنواع الذكر كلها، تسبيحا تهليلا تكبيرا تحميدا حوقلة حسبلة قراءة للقرآن إفشاء للسلام دعوة إلى الله تعليما للعلم أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ونحو ذلك من أنواع الذكر، وما أكثرها، ما أكثرها. ولذلك علماؤنا رحمهم الله قالوا ذكر الله عز وجل على خمسة أنواع. أولها ذكره عند أمره جل جلاله. الله جل جلاله أمرنا إذا سمعنا النداء بأن نسعى إلى بيوته جل جلاله، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وكذلك الصلوات الخمس، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. إذا تطهر العبد في بيته ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له درجة وحطت عنه خطيئة. فذكر الله عند أمره بالتنفيذ، بالتنفيذ. ثم النوع الثاني ذكر الله عند نهيه، ذكر الله عند نهيه. إذا عرض لك حرام، إذا وجدت خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك مما حرمه الله، ذكر الله في تلك الحال أن تكف يدك، أن تمتنع. إذا رأيت امرأة لا يحل لك النظر إليها، ذكر الله أن تغض بصرك، ذكر الله عند نهي. ثم النوع الثالث ذكر الله عز وجل عند المناسبات، عند المناسبات. إذا دخلت المسجد هناك ذكر، إذا خرجت هناك ذكر، إذا دخلت بيتك، إذا خرجت، إذا دخلت الحمام، إذا خرجت، إذا رأيت الهلال، إذا حصلت لك نعمة، إذا اندفع عنك بلاء، إذا جامعت زوجتك، إذا لبست ثوبك، إذا خلعته، إذا أردت أن تأكل طعاما، إذا فرغت من طعامك، إذا توضأت، وهكذا في غيرها من المناسبات. كل مناسبة عندها ذكر. الذي يحافظ على هذه الأذكار هو من الذاكرين الله كثيرا. ثم النوع الرابع ذكر الله ذكرا عدديا. هناك أعداد أيها الإخوان، أوراد علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك الأوراد التي تكون دبر الصلوات المكتوبات، من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد مثلها وكبر مثلها، ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، قبل أن تكلم أحدا وقبل أن تثني رجليك، تهلل كم؟ 10 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يكتب لك وكأنك أعتقت 4 أنفس من ولد إسماعيل، أي من العرب. ومعلوم أن عتق النفس الواحدة يعدل صيام 2 شهر متتابعين، ويعدل إطعام 60 مسكينا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول 100 مرة سبحان الله وبحمده، من قالها 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قال لأصحابي أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا كيف ذلك؟ قال يقول سبحان الله 100 مرة تكتب له 1000 حسنة أو تمحى عنه 1000 خطيئة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة علم بالتجربة أنها ما تستغرق 2 دقيقة. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة، وكانت له 10 رقاب، وكان في حرز من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي، ولم يأتي أحد مثل ما أتى به أو خير منه إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. وهذه علم بالتجربة أنها ما تستغرق أكثر من 10 دقائق، 10 دقائق تجد فيها هذا الأجر العظيم. ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. 4 كلمات لا يضرك بأيهن بدأ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. سبق المفردون، قيل من المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. دائما أيها الإخوان، ذكر الله في القرآن مقرون بالكثرة، بالكثرة، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، ما فيها كثرة. أما الذكر فالله عز وجل يطالبنا به الكثرة. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، ذكر الله، عود لسانك على ذكر الله عز وجل، وهو الذي يثقل الله به ميزانك يوم القيامة. وكما قال ابن القيم رحمه الله ذكر الله أيسر العبادات وأسهلها، وأكثرها أجرا. ذكر الله ما يحتاج إلى وضوء، ما يحتاج إلى استقبال بهيئة معينة، وإنما على كل أحوالك تذكر الله عز وجل، وهو يرضي الرحمن ويطرد الشيطان ويجلب السرور وينفي الحزن ويحدث الأنس ويزيل الوحشة ويوجب حفوف الملائكة بالذاكر وغشيان الرحمة وتنزل السكينة، وينير الله به الوجه ويقوي الله به البدن إلى غير ذلك. ولا مانع أيها الإخوة الكرام من أن يستعمل الإنسان مسبحة، ليس في ذلك بدعة ولا منكر، يعني لا تسمعوا إلى من يقول لكم هذه بدعة، لا، المسبحة ليست إلا وسيلة، والوسائل لها حكم المقاصد. كهذه الآلة التي أتكلم بها الآن ما كانت على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها وسيلة لإيصال الصوت. ثم إن علماءنا رحمهم الله قد بيّنوا بأن المسبحة لا حرج في استعمالها. الإمام الجلال السيوطي رحمه الله كتب رسالة لطيفة مطبوعة مع كتاب الحاوي للفتاوي، سماها المنحة في أحاديث السبحة، المنحة في أحاديث السبحة. ذكر أن بعض الصحابة كان يستعمل خيطا، وبعض الصحابة كان يستعمل كيسا فيه حصى، كيسا فيه حصى. الآن المسبحة والحمد لله صارت ميسورة، والصينيون ما قصروا، يعني جعلوا لكم مسبحة كالعداد، ومسبحة ضوئية، ومسبحة ما شاء الله. والمسلمون يستعملون لكن لا يصنعون، وبعضهم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا، يعني سخر الصينيين من أجل أن يصنعوا له المسابح والمصلايات والمكرفونات وما إلى ذلك. وما في شك بأن هذا مفهوم خاطئ، مطلوب منا نحن أن نكون صانعين وأن نكون زارعين، لأن الله قال لنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فأقصد أيها الإخوان بأن المسبحة وسيلة، وكما قال علماؤنا هي لبعض الناس مسبحة ولبعض الناس مروحة ولبعض الناس مقبحة. مسبحة لمن يسبح الله عز وجل ويذكره، ومروحة لمن يلوح بها ذات اليمين وذات الشمال وربما يكون ما يصلي أصلا، ومقبحة لمن اتخذها رياء. بعض الناس يتخذها رياء، يرائي بها من أجل أن يقول الناس هو ذاكر لله. والأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنية. فربنا جل جلاله يأمرنا بهذا الأمر، واذكر ربك في نفسك تضرعا، أي حال كونك متضرعا متذللا متخشعا متواضعا لله جل جلاله. هذا هو التضرع، التذلل والتخشع والتواضع. وخيفة، قالوا أصلها خوفة لكن لما سكنت الواو وانكسر ما قبلها قلبت ياء. وخيفة حال كونك راهبا من ربك جل جلاله، تضرعا وخيفة، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ودون الجهر. هذه الآية أيها الإخوة الكرام كالآية التي في خواتيم سورة بني إسرائيل، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. خير الأمور أوساطها. الله جل جلاله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الجهر، رفع الصوت. لماذا؟ لأن المشركين عليهم لعائن الله كانوا إذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته بالقرآن وخافوا من تأثيره يبدأون في اللغط والصخب والمكاء والتصدية، حتى إن بعضهم كان يسب الله جل جلاله. فالله جل جلاله قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجهر بصلاتك، لا ترفع صوتك رفعا كثيرا، ولا تخافت، يعني لا تجعلها سرا، بل كن وسطا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مر بأبي بكر رضي الله عنه وهو يصلي بصوت خافت، ثم مر بعمر وهو يصلي بصوت عال، فسأل أبا بكر فقال: يا رسول الله قد أسمعت من ناجيت، والله الذي أريد أن أسمعه قد سمع. فسأل عمر فقال: أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، أنا أرفع صوتي شان أصحي النعسان والشيطان أطرده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر ارفع قليلا، ويا عمر اخفض قليلا، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافد. ولذلك قال الله عز وجل: ودون الجهر من القول، ودون الجهر من القول. ثم قال: بالغدو والآصال. للمفسرين قولان، القول الأول ثلاثة أقوال: القول الأول بأن المراد بالغدو والآصال ما كان يصليه المسلمون قبل أن تفرض الصلاة ليلة المعراج، كان لهم ركعتان بالغداة وركعتان بالعشي، هذا قول. القول الثاني بأن المراد صلاة الصبح وصلاة العصر، الغدو صلاة الصبح أول النهار، والآصال صلاة العصر آخر النهار. القول الثالث بأن المراد ذكر الله طرفي النهار، أذكار الصباح وأذكار المساء، والأقوال كلها صحيح، لا مانع أن يكون مرادا بها هذه الآية. أما صلاة الصبح وصلاة العصر فقد ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مقترنتين في عدد من الأحاديث، منها حديث الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعد ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، يعني الملائكة عندهم دوريتان، أو بلسان الناس اليوم نبطشيتان، والتغيير يكون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. فيصعد الذين باتوا فيكم، الذين بدأوا معنا في صلاة العصر ثم سلموا في صلاة الصبح، يصعدون إلى الله فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. الله أكبر. لذلك الموفق من عباد الله ما يفرط في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، هذا حديث. الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، أو كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، فمن استطاع منكم ألا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل. من استطاع منكم فليحافظ على هاتين الصلاتين، صلاة الصبح وصلاة العصر، واضح أيها الناس؟ فالقول الثالث بأن المراد الأذكار طرفي النهار، وهذه أيضا ما يحافظ عليها إلا الموفقون من عباد الله، دائما تحرص في الصباح بعد صلاة الصبح على الأذكار. إذا كنت ستشغل بعد صلاة الصبح عندك درس أو نحو ذلك، فإيتي بهذه الأذكار ما بين الأذان والإقامة، لأن الفجر قد طلع، فجر قد طلع، وكذلك بعد صلاة العصر. المهم قبل غروب الشمس تأتي بأذكار المساء، بأذكار المساء، تحرص على أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشرة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي حلت له شفاعة يوم القيامة. تحرص على الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، إلى آخر الدعاء. من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه أدخله الله الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته أدخله الله الجنة. ثم تحرص على أن تقول سبع مرات: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن من قالها إذا أصبح كفاه الله هم دنياه في ذلك اليوم، ومن قالها إذا أمسى كفاه الله هم دنياه في تلك الليلة. كذلك تحرص على أن تقول ثلاثا: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قال إذا أصبح لم يضره شيء في يومه ذاك، ومن قالها إذا أمسى لم يضره شيء من لم يضره شيء في ليلته تلك. وبعض الصالحين كان يعلم الناس يعني هذا الدعاء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا السماء وهو السميع العليم. ثم أصابه الفالج شلل في يوم من الأيام، يعني جاءته جلطة فشل، فجاءه أحد تلاميذه يعوده وكان ينظر إليه وكأن في نفسه يعني شيئا لكنه يستحي من طرحه، فقال له شيخه: والله يا ابن أخي لقد نسيتها في ذلك اليوم. هذا الدعاء ما قلته في ذلك اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني. كذلك تحرص إذا أصبحت إذا أمسيت أن تقول ثلاثا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فمن قال ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكذلك تحرص على أن تقول ثلاثا: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جويرية بنت الحارث الهلالية أو صفية بنت حيي الهارونية، يعني الرواية مرة عن هذه مرة عن هذه ولا مانع من التعدد، رآها جالسة بعدما صلت صلاة الغداء صلاة الصبح، فذهب عليه الصلاة والسلام وقضى ما شاء الله أن يقضي من أمور المسلمين، ثم رجع فوجدها في مكانها فقال لها: أما زلت في مجلسك الذي تركتك عليه من ساعة إذن؟ أنت جلست جلوسا طويلا. قالت: بلى يا رسول الله. قال: لقد قلت بعدك كلمات هي خير مما قلت، في كلمات قلتها في لحظات يسيرة هي أفضل من هذا المجلس الطويل. قالت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: لقد قلت ثلاثا: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. من يستطيع أن يزن هذه الكلمات؟ عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول والغدو والآصال، ثم قال جل من قائل: ولا تكن من الغافلين. هذا نهي عن الغفلة عن ذكر الله عز وجل، ومعاذ الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم غافلا طرفة عين، لكن المراد نحن، مثل ما قال الله عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. والنبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يدعو أحدا دون الله، لكن المقصود نحن. فالغفلة عن ذكر الله عز وجل هي أعظم ما يصاب به العبد عياذا بالله، أن يكون الإنسان غافلا عن ذكر الله عز وجل، لا يأتي ذكر الله على لسانه. والموفق من عباد الله هو من يذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا ويسبحه بكرة وأصيلا. ثم نوه ربنا جل جلاله بشأن الملائكة الكرام فقال: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. هؤلاء الملائكة الكرام صلوات الله وسلامه عليهم مشغولون بعبادة الله جل في علاه، يسبحون الليل والنهار لا يفترون فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون التسبيح عندهم كالتنفس عندنا يسبحون الله ويقدسونه يسبحون الله جل جلاله والذي يريد أن يتشبه بالملائكة أيها الإخوة الكرام يحرص دائما في سجوده وركوعه على أن يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح هذا الذكر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كثير من الناس أيها الإخوان لا يعرف في الركوع إلا أن يقول سبحان ربي العظيم وفي السجود ما عنده ذكر إلا أن يقول سبحان ربي الأعلى لكن لا الرسول صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح وكان يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي خاصة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام يتأول القرآن وكذلك كان إذا أوتر يرفع صوته فيقول ثلاثا سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس يمد بها صوته عليه الصلاة والسلام فنتشبه بالملائكة في تسبيح ربنا جل جلاله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه يسبحونه يعني ينزهونه عن كل ما لا يليق به جل جلاله وله يسجدون هؤلاء الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسجدون لله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط أطت السماء الأطيط أيها الإخوة الكرام هو صوت الشيء إذا كان عليه شيء ثقيل إذا كان عليه شيء ثقيل شيء ثقيل أنت إذا مشيت على الأرض وكان يعني هناك ثقل ربما يسمع لها صوت أو إذا مشيت على خشب على أرض خشبية يسمع لها صوت أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد ساجد لله عز وجل وهذه الآية أيها الإخوان هي أول مواضع السجود في القرآن وفي القرآن الكريم 15 موضعا يسجد فيها سجود التلاوة هذه أولها وآخرها خاتمة سورة العلق واسجد واقترب وعند المالكية رحمهم الله يسجد لله عز وجل في 11 موضعا لأنهم لا يسجدون في الثلاث التي في المفصل في سورة النجم والانشقاق والعلق وكذلك لا يسجدون في الآية في الموضع الثاني من سورة الحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا والشافعية والحنابلة لا يسجدون في سجدة صاد فمواضع السجود عندهم 14 موضعا وسجدة التلاوة أيها الإخوان سنة سنة وأبو حنيفة رحمه الله وحده هو القائل بالوجوب ويدل على السنية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ آية السجدة يوما على المنبر فنزل فسجد فسجد الناس بسجوده فلما كانت الجمعة التي تليها قرأ آية فيها سجود فتهيأ الناس للسجود فقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنا سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سجد فله أجرها ومن لم يسجد فلا شيء عليه وسجود التلاوة أيها الإخوان عند جمهور العلماء يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث وستر العورة واستقبال القبلة وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يسجد على غير طهارة يعني ما يرى الطهارة شرطا لسجود التلاوة. وسجود التلاوة سجدة واحدة تفعل في الأوقات كلها إلا الأوقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السجود فيها، عند طلوع الشمس وعند غروبها، وحين يقوم قائم الظهيرة، لأن المشركين يسجدون للشمس في تلك الأحوال. ولو أن الإنسان قرأ آية سجدة بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر فإنه عند المالكية يسجد لها ما لم يحصل الإسفار أو الاصفرار، ما لم يحصل الإسفار بعد صلاة الصبح أو الاصفرار بعد صلاة العصر. والسنة أن يقول الإنسان في هذه السجدة: اللهم اكتب لي بها أجرا، وارفع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك داود. هذه هي السنة في سجدة التلاوة. بذلك أيها الإخوة الكرام، تكون هذه السورة المباركة قد ختمت. أسأل الله أن يجعلها شفيعة لنا يوم القيامة، وأن يجعل هذه المجالس المباركة شاهدة لنا لا علينا، وأن يوفقنا لفهم القرآن وتدبره، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة ومؤنسا لنا في قبورنا، وأن يعيننا على العمل بما عملنا، وأن يجعل ثوابنا من مجالسنا هذه أن يقال لنا: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.